بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تنقيح مفهوم الإعانة، وقلنا أن البحث فيه من جهات: الجهة الأولى أن الإعانة هل يعتبر فيها القصد أو لا؟ فذهب المحقق الكركي قدس الله نفسه إلى أن الإعانة لا تصدق من دون قصد، ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأضاف مطلبا نذكره إن شاء الله تعالى في الجهة الثانية. ولكن المستظهر كما يذكر الشيخ من كلمات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه والعلامة وجماعة أنه لا يعتبر في صدق مفهوم الإعانة القصد، وقد استظهر هذا من بعض فتاواهم كوجوب إطعام من يخاف تلفه على تقدير ترك الإطعام، وحرمة بيع السلاح على أعداء الدين، إذ الظاهر أنه لا يوجد قصد في هذه الموارد، لا للإتلاف لأن التلف تحقق بسبب أجنبي عن تارك الإطعام، ولا يوجد قصد متعلق بإعانة الكافر لأن محل البحث في حرمة بيع السلاح على أعداء الدين غير صورة وقوع الحرب بينهم وبين المسلمين. فإطلاق الحرمة والتعليل بالإعانة لا يتناسب مع أخذ القصد في مفهوم الإعانة. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن من مؤيدات هذا الاحتمال بعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي أخذ فيها مفردة الإعانة وأطلقت من دون اعتبار للقصد، كقولهم: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، إذ من الواضح أن الآكل لا يريد أن يوقع نفسه في التلف والموت، وإنما يريد بأكل الطين التقوية والتلذذ وأمثال ذلك من الأغراض. فإطلاق الإعانة في هذا المورد مع تعلق القصد بغير الموت وبغير القاتل لا يكون إلا من حيث عدم اعتبار القصد في مفهوم الإعانة، بل المعتبر في القصد تحقيق ما يتوقف عليه الفعل أو الموقوف عليه، سواء كان الموقوف عليه مقصودا أو لم يكن مقصودا. وهناك روايات أخرى يستفاد منها هذا المعنى. فالشيخ جعل هذا من مؤيدات القول بأنه لا يعتبر في مفهوم الإعانة القصد، إلا أن الشيخ يرجح أن القصد معتبر، وأن الإطلاق في هذه الموارد إما أنه مؤول بحيث يكون فيه نوع من التجوز، أو أن الإعانة فيه أطلقت على جهة القصد من تلك الجهة موجود. والشيخ رحمه الله تعالى لم يفصل في تأويل هذه الموارد، لكن ما ذكره ليس ببعيد، فقولهم عليهم السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، ليس المراد به أن من أكل الطين قبل هذا الخطاب ومات فقد أعان على نفسه، وإنما المراد بيان عاقبة الأكل الموجبة لتحقق العلم عند الآكل بحيث يكون إقدامه إعانة على نفسه. ففي مثل هذه الخطابات يلاحظ ما يترتب على صدور الخطاب، كما لو قلت ابتداء من دون سبق تحريم، لو قلت لولدي: إن أكلت هذا عاقبتك، مع وضوح أنه لا مصحح للعقوبة قبل صدور الخطاب. فأخذ العقوبة في مدلول الخطاب ليس من جهة تحقق المدلول بقطع النظر عن الخطاب، بل من جهة تحقق المدلول مع ورود الخطاب، وهذا لا بأس به. فكما أن الشارع يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، بناء على إرادة حكم مولوي، كما أن الشارع علق الإثم في إثم القلب في هذا الخطاب على الكتمان، مع أنه لا يترتب عليه إلا بهذا الخطاب، كذلك قوله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، يراد تعليق الإعانة على أكل الطين بمعونة هذا الخطاب. فإن قلت: لا بأس بذلك إذا كان المرتب حكما شرعيا، إذ الشارع يجعل الحكم، فله أن يجعل الحكم مطلقا وله أن يجعل الحكم معلقا على أمرين. فإذا كان المعلق عليه أمرا يرجع إلى الشارع نفسه، جاز للشارع أن يجعل الحكم معلقا على ذلك الفعل الصادر بنفس الخطاب، بمعنى أنه كما أن وجوب الصلاة موقوفا على تحقق ملاكها، كذلك قد يكون وجوب الصلاة موقوفا على صدور الخطاب المظهر لوجوب الصلاة. وحيث إن ظهور الخطاب من أفعال الشارع، فبمجرد إلقاء الشارع للخطاب يتحقق ملاك الصلاة، فلا بأس بذلك. لا بأس بترتيب ما الحكم الشرعي على ما يتعلق بفعل الشارع، لكن ترتيب أمر واقعي لا حكم مولوي على خطاب الشارع هذا لا معنى له. كما لو قلت أن طلوع الشمس موقوف على إخبار الشارع عن طلوع الشمس، ما معنى ذلك؟ هذا لا معنى له. قلت هذا الإشكال وارد عليكم السلام فيما لو كان الواقع غير موقوف على فعل الشارع ولا مرتبط بفعل الشارع، أما إذا كان فعل الشارع محققا لموضوع ذلك الواقع كما في الإعانة، فإن الإعانة تتوقف على أن يجعل الشارع الحرمة في أكل الطين الموجبة لصدق الإعانة على من سمع الخطاب. فالشارع عندما يقول من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، في مقام بيان أن عاقبة أكل الطين الموت، فمع علم المكلف بأن عاقبة أكل الطين الموت، يكون إقدامه على أكل الطين موقعا لنفسه في الموت، وهذا هو الإعانة، أعان على نفسه بهذا المعنى. لا، لم يوسع، هو تصرف بنحو خاص بحيث يحقق موضوع الإعانة. مثل هذا الخطاب في الواقع ناظر إلى تحقيق صدق الإعانة ببيان الشارع. إذا قلت من سمع خطابي علم بمرادي، كان هذا الكلام حقيقيا لا جعلا تشريعيا، من سمع خطابي علم بمرادي. فإذا كان نفس كلامي تحقق بتصد مني سماعه من قبل السامع، يصح أن يقول من سمع خطابي أعلمته مرادي، وذلك لأنه لا يحتاج العلم إلا إلى تحقق سببه. فإذا كان الخطاب محققا لسبب العلم صح أخذه جزاء ومرتبا على السماع أو الإسماع. كذلك هنا من أكل الطين فمات فقد أعان، صحيح الله الخشية، فقد أعان صدق الإعانة من جهة تحقق العلم بهذه العاقبة الحاصل بخطاب الشارع. فالشارع لاحظ أن خطابه يبين عاقبة أكل الطين، ومن علم أكل الطين وما يسببه أكل الطين وأقدم مع ذلك على أكل الطين فقد أوقع نفسه في الموت. وحيث إن هذا الفعل شبيه بما لو أراد القاتل قتله فأعانه على قتل نفسه، قال أن من أكل الطين فمات فقد أعان الطين على قتل نفسه. هذا الكلام صحيح لا بأس به وليس فيه تجوز. إذن الشيخ يختار في الجهة الأولى أن مفهوم الإعانة موقوف على تعلق قصد المعين بالحرام الصادر من الغير، فلا تصدق الإعانة لو أقدم المعين مثلا على فعل شيء لا بقصد أن يفعل المعان المعصية، بل بقصد أن يبيع ويشتري معه، فلا إعانة في المقام. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن تحقق المعاني عليه هل هو شرط في صدق مفهوم الإعانة أو لا؟ صاحب الجواهر ذهب إلى ذلك. فمثلا لو أراد المصلي أن يصلي فأعنته على الصلاة بإيجاد بعض مقدمات الصلاة، كبسط المصلى وتقديم ماء الوضوء وأمثال ذلك، لكنه عدل بعد تهيئة المقدمات عن الصلاة بحيث لم تقع الصلاة، فهل يصدق مفهوم الإعانة في المقام؟ قال صاحب الجواهر أن هذا لا يصدق فيه مفهوم الإعانة، وذلك لأن الصلاة لم تتحقق حتى يقال أنك أعنته على الصلاة، بلى أنت أعنته على فعلين لكن لم تعنه على الصلاة. وحيث إن الكلام عن الإعانة على المحرم، فإذا فرضنا بدل الصلاة أمرا محرما فلا يوجد إعانة على الحرام لفرض عدم وقوعه. نعم يوجد من المعين تجر، وذلك لأنه فعل بعض مقدمات الفعل التي يحتاج إليها الحرام الذي لم يصدر من فعله بقصد الإعانة بحسب الفرض، فيكون متجريا. فإن قلنا بحرمة التجري كان هذا الفعل محرما وإلا فلا. إذن لا إعانة من دون وقوع للمعاني عليه في الخارج. ولكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه خالفه في ذلك وقال أن صدق الإعانة لا يحتاج إلى ملاحظة تحقق المعاني عليه، بل العرف يحكم بصدق الإعانة ولو لم يتحقق المقصود من المعان، فإن المعانة عصى أو لم يعصي يقال لمن هيأ له مقدمات المعصية أنه أعانه على المعصية. وخالفه في ذلك كثير من المحققين المحشفين على كتابه الشريف، والإنصاف أن مخالفتهم له وموافقتهم لصاحب الجواهر ليست بعيدة، إذ تحقق الإعانة من هذه الجهة ممنوع. نعم لا بد من ملاحظة أمر، وهو أنه لو قلنا بحرمة التجري ففعل مقدمات المعصية يكون إعانة على الحرام ولو لم يصدر الحرام، وهذا ما ذكرناه من أن سراية الحرمة إلى مقدمات الحرام لملاك خاص يوجب تحقق الإعانة بلحاظ نفس المقدمة لا بلحاظ ذي المقدمة. فربما يكون حكم الشيخ الأنصاري بتحقق مفهوم الإعانة من جهة تحقق الحرمة في نفس المقدمة الموجب لصدق الإعانة على الحرام بلحاظ المقدمة. وإن شئت قلت أن كلامنا ليس في صدق مفهوم الإعانة مطلقان، بل صدق مفهوم الإعانة بلحاظ المعاني عليه لا بلحاظ نفس المقدمة. المقدمة قد يكون مفهوم الإعانة صادقا بلحاظها، إذ يصدق لمن أوجد ماء الوضوء للمصلي أنه أعانه، لكن أعانه على ماذا؟ على الصلاة أم على الوضوء؟ أعانه على الوضوء، وإذا وقعت الصلاة يصدق أنه أعانه على الصلاة، هذا مدعى صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري قال لا، مفهوم الإعانة صادق. طيب صادق على ما؟ على ماذا؟ على الوضوء أو على الصلاة؟ لو قلنا بأن الوضوء محرم كما لو وقع في الأرض المغصوبة، زين، فدعوى الشيخ الأنصاري أن الإعانة صادقة في المقام صحيحة، ودعوى الشيخ الأنصاري أن الإعانة في المقام إعانة على الحرام هم صحيحة، لأن المفروض أنه أعانه على الوضوء والوضوء محرم بناء على اشتراط إباحة الفضاء. لكن هذا لا ينفي كلام صاحب الجواهر، لأن صدق الإعانة في المقام بلحاظ وقوع الوضوء، ونفي صاحب الجواهر بلحاظ انتفاء الصلاة. فإذن ينبغي أن يلاحظ أن مقدمة أن المقدمة التي صدرت من المعين للمعان هل هي محرمة أو لا؟ فإن كانت محرمة فالإعانة عليها إعانة على الحرام، فصدق الإعانة بلحاظ المقدمة لا يمنع من نفي صدق الإعانة بلحاظ ذي المقدمة. إذن ينبغي التمييز بين هذه الموارد حتى لا يكون هناك اختلاف لفظي بين المثبت والنافي. نقرأ هذا المقدار حتى قرأنا شيئا من الدرس.
وأول من أشار إلى
نعم. قال وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المعان إلى الفعل من المعان. كان الكلام عن الاستدلال بحرمة الإعانة على الإثم على بطلان بيع من يعلم بأن المشتري يجعل العنب خمرا من دون أن يكون البائع قاصدا لا بنحو الاشتراط ولا قاصدا بنحو التواطؤ. فقال المحقق الكركي أن الإعانة مع انتفاء القصد غير صادقة فيكون الاستدلال ممنوعا بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا. الإطلاق بلحاظ تقييد الإعانة بالقصد بقصد حصوله لا مطلقا ولو من دون قصد حصوله. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة. المحقق الثاني أطلق عليه المحقق بلحاظ هذه الآراء وما شابهها، له كثير من التحقيقات في المسائل، لذلك قيل عنه أنه محقق، لا من جهة سعة مثلا كتابه وسعة اطلاعه مع أنه كذلك، لكن شاركه في سعة الاطلاع غيره، لكن الإنصاف أنه يمتاز عن غيره بهذه التحقيقات قطع النظر عن أنها مصيبة أو لا في هذه المسألة. حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة قال ويؤيده قوله ولا تعاونوا على الإثم، ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرمين لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. إذا كانت الإعانة صادقة على فعل المقدمات ولو من دون قصد حصول الحرام من المعان لازم تحققها في معاملة أكثر الناس، إذ يعلم أن أكثر الناس يستعمل السلع في أمور محرمة فيمتنع معاملتهم. والجواب عن الآية المنع عن كون محل النزاع معاونة، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك أي بقصد. ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره. هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه.
صاحب الجواهر
الظاهر أنه صاحب الجواهر، قيل أنه صاحب الجواهر هنا قيل أنه النراقي، ولا بأس بهما كلاهما معاصر. نسب هذا الكلام في بعض الحواشي إلى صاحب الجواهر أيضا. على اعتبار القصد زاد على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها أي من ناحية التجري، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة، أي أنه يتعدد العقوبة في صورة وقوع الحرام، يعاقب على التجري ويعاقب على وقوع الحرام. هذا وربما يحمل كلامه على إرادة معنى آخر ولعله الأقرب، وهو أنه إذا قلنا بأن مقدمات الحرام حرام فالذي يفعل المعصية يفعل أكثر من محرم، مو محرم واحد، يعاقب على نفس المعصية ويعاقب على مقدمتها لأن مقدمة الحرام حرام، وإن كانت العبارة في المعنى الأول أظهر لأن الشيخ قال من جهة القصد إلى المحرم.
يعني ما متفقين أن حرام بحرمة غيرية لا بنفسها حرام مقدمات الحرام،
لا بعد إذا قلنا نعم، يعني الكلام في بطلان هذه الدعوة لأنها المراد بها. الذي قال بأن مقدمات الحرام حرام في الأصول قال بأن الحرمة غيرية لا تستوجب بعد عقوبة، لكن منهم من توهم، يعني مثل صاحب الفصول رحمه الله تعالى في مبحث التجري يقول بتعدد العقوبة، كلامه هناك مع أنه ملاحظ للتجري، لكن الظاهر أنه خلط بين الحرمة الغيرية من حيث استجابها للعقوبة وبين عدم استجاب الحرمة الغيرية للعقوبة، أو قال بأن الملاكات توجب مثلا العناوين توجب تعدد العقوبة، فربما يقال في المقام بذلك نعم العبارة ظاهرة في المعنى الأول الذي ذكرناه. قال وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء المعان عليه سواء حصل أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب. هذا إشكال آخر. أولا المانع من صدق من توقف صدق الإعانة على صدور الحرام من الغير بدعوى أنه من اشتغل بمقدمات الفعل الحرام صدق أنه معين، حصل الحرام من الغير المعان أو لم يحصل، هذا أولا. ثانيا لو وقع الحرام ما الموجب لتعدد العقوبة؟ المفروض أنه لا يعاقب إلا بملاك الإعانة، فتعدد العقوبة لا موجب له في المقام. هذا إشكال آخر. هوب نحن أشرنا إلى تنبيه، نحن بالأمس أشرنا إلى صورتين، وهنا مورد الاحتراز عن تينك الصورتين. ذكرنا اليوم إحداهما وهي ما لو قلنا بأن مقدمة الحرام حرام، فقد يكون تحقق مفهوم الإعانة عند الشيخ راجعا إلى أن المقدمة الحرام حرام فيكون فعلها بقصد الإعانة موجبا لصدق الإعانة بلحاظها، هذا لا بأس به. طيب هنا صورة أخرى ذكرناها بالأمس أو جهة أخرى ذكرنا أنه لا بد من الاحتراز عنها وهي خارج عن محل البحث. خب لو قلنا بأن الشارع فهم من نهيه عن الإعانة النهي عن الإعانة ولو بلحاظ المستقبل ولو بلحاظ ما سيكون، بمعنى أن الشارع ليس في مقام النهي عن التعاون على الإثم المعلق على وقوع الإثم الذي لا علم للمكلفين به إلا بعد وقوعه، ومن الواضح أن فعلية كل حكم بفعلية موضوعه وأن فعلية الموضوع بالعلم به، فهل من المعقول أن الشارع ينهاني عن شيئين لا يكون ذلك النهي فعليا إلا عند علمي بذلك الشيء ولا أكون عالما بذلك الشيء إلا عند وقوعه؟ هذا لا معنى له، لا معنى أن ينهاني الشارع عن شيء لا أعلم به إلا مع وقوعه، كما لو قال الشارع لا تسلك الطريق الذي يلاقيك فيه زيد، خب مثل هذا النهي مع عدم علمي بملاقاة زيد لي من حيث الزمان والمكان لا معنى له، اللهم إلا أن يرجع هذا الكلام إلى أن مطلوب الشارع أن يسد باب ملاقاة زيد ولو مع الاحتمال والظن، فقول الشارع لا تسلك أي لا تسلك طريقا تظن أنك تلاقي فيه زيدا أو تحتمل أنك تلاقي فيه زيد، حينئذ يكون النهي معقولا. فإذا قلنا بأن الشارع نهى عن الإعانة على الإثم فلا معنى للقول بأن الإعانة التي تعلق بها النهي تتوقف على تحقق الفعل المعان عليه، إذ لا علم لي بأن الفعل يتحقق أو لا يتحقق، فيكون النهي حينئذ معلقا على أمر مجهول وهذا الحكم لا يمكن وصوله، بلى مراد الشارع سد باب حصول الإثم ولو مع الاحتمال، فيكون معنى قول الشارع لا تعاونوا أي لا تفعلوا فعلا تظنون أنه يؤدي إلى الإثم. نعم إطلاق الظن ليس بمراد، لكن المراد من الظن ظن خاص، وهو الظن المعتبر نوعا أو الظن الذي مثلا يترقب منه الإصابة أو غير ذلك من الموارد. بناء على هذا التفسير كلام الشيخ ليس بتاما، وذلك لأن هذا الخطاب بناء على هذا التفسير محمول على النهي عن إيجاد مقدمات الإعانة ولو مع الظن بوقوع المعانى عليه. فقول الشيخ أن الإعانة صادقة ولو مع صدور مع عدم صدور الحرام من الغير يحتاج إلى تمحيص، إذ لنا أن نسائله ما الشاهد على أن الإعانة صادقة إذا لم يصدر الغير؟ قال الشاهد حكم العرف. نقول أي عرف؟ يقول العرف المتشرعة. لاحظ المتشرعة يطلقون على من أعان غيره على مقدمات حرامه أنه أعان ولو لم يصدر الحرام من المعان. نقول لا، هذا الكلام ليس بتاما، لأنهم وإن أطلقوا الإعانة من دون تكلف من دون ملاحظة حقيقة شرعية، لكن مرادهم من الإعانة الإعانة التي أخذت موضوعا للدليل، والإعانة التي أخذت موضوعا للدليل ليست هي الإعانة العرفية، هي الإعانة بمعنى خاص، وهي إيجاد ما يكون إعانة على تقدير تحقق الحرام. مع هذا الاحتمال لا يكون للشيخ شاهد، وهذا الاحتمال وارد وليس ببعيد. لذلك قلنا أنه ينبغي أن يميز بين صدق الإعانة وبين حكم الإعانة، إذ قد يقال بأن حكم الإعانة إما أنه ليس الحرمة كما ذهب إلى ذلك الإيرواني والمحقق الخوي قدس الله نفسيهما، وإما أن يقال بأن الإعانة محرمة بمعنى خاص، وهي كل ما يكون إعانة على تقدير الحرام سواء وقع الحرام أو لم يقع الحرام. فإذا فعل شخص شيئا، مثلا من حفر حفرة ليقتل أخاه، يقال لمن أعانه أنه يعينه على الإثم مع أن القتل لم يقع بعد، لكن هذا الإطلاق فيه تجوز، إذ قد يقال بأنه كيف يقال أنه أعانه على القتل والقتل غير موجود. نعم، إطلاق الإعانة بلحاظ شمول قوله لا تعاونوا على الإثم في المقام، إذ المراد بالتعاون ما يشمل هذا المصداق، لا من جهة أن التعاون صادق عرفا، بل من جهة قيام القرينة على أن مراد الشارع من التعاون خصوص المفهوم الذي لو تحقق الحرام لصدق عليه أنه إعانة. فيكون المأخوذ في موضوع حرمة الإعانة الإعانة التقديرية مو الإعانة الفعلية الموقوفة على صدق الحرام. وبذلك يمكن المصالحة بين كلام صاحب الجواهر وكلام الشيخ، إذ كلام صاحب الجواهر ناظر إلى الصدق الفعلي، وكلام الشيخ ناظر إلى الموضوع الحرمة، ويمكن الجمع بينهما بأن الفعلية موقوفة على صدور الحرام، وأما موضوع الحرمة فليس موقوفا على صدور الحرام، وهذا صلح لا بأس به وإن لم يكن برضا المتصالحين كما يقال، لكن يرفع الإشكال. وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. فاستدل بهذا الدليل الذي أنيطت الحرمة فيه بالإعانة، مع أن المفروض أن الموت العارض على هذا المكلف إنما جاء من التلف، والتلف لم يستند إلى تارك الإطعام. أقول يرد على هذا الاستشهاد بأنه يمكن أن يكون استدلال الشيخ بلحاظ دلالة الفحوى، إذ مع حرمة الإعانة على قتل المسلم مع استناد القتل إلى المعان، كيف لا يحرم ترك الإطعام مع استناد القتل إلى ترك الإطعام؟ فقد يكون من باب دلالة الفحوى لا من باب صدق الإعانة. وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم، مع وضوح أن محل الخلاف بينهم غير صورة وقوع الحرب بين أعداء الدين والمسلمين. فلا يكون قاصدا للظلم في المقام، وهذا أيضا فيه إشكال، يعني هذا الاستشهاد فيه إشكال، إذ قد يقال بأن علم البائع بأن أعداء الدين يستعملونه في القتل الذي لا يجوز، إذ المفروض أن عدو الدين لم يؤذن له شرعا لا بإقامة الحدود ولا بالغاصب ولا بقتل النفس البريئة، إذن لن يستعمل السيف إلا في الظلم المحرم، فمع علم البائع يصدق عليه أنه قاصد. لذلك قال بعضهم أنه مع العلم يتحقق القصد قهرا، فلا ينبغي الاستشهاد بمورد يكون فيه علم. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس، يراد بالعصير المتنجس العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ممن يستحله، أي من يشرب العصير المغلي قبل ذهاب الثلثين، بأن فيه إعانة على الإثم، مع وضوح أنه لم يقصد أن يشربه، باعه ولم يقصد أن يشربه المشتري، وهذا أيضا فيه كلام، وذلك لأن علمه باستحلاله يوجب قهرا تعلق قصده بإيجاد مقدمات شربه. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم، مع وضوح أنه بحسب المفروض في المسألة لا قصد، وإنما يوجد علمه.
واحد من هذه الحالة يقولون أنه ينبغي أن لا يولد لأنه يعلم بأنه أحد نسله سوف يكون ضارا.
نعم، هذه من جهات البحث في 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 الإعانة، أنه الإعانة هي عبارة عن إيجاد ما يتوقف عليه الحرام، لكن هل الإعانة صادقة فيما لو كان إيجاد ما يتوقف عليه الحرام إيجادا لفعلية الحرام بحيث لا تكون الحرمة ثابتة قبل وجود المقدمة؟ وبعبارة أخرى، هل الإعانة المحرمة هي الإعانة على إيجاد المحرم بعد فعلية حرمته بحيث يكون موضوعه فعليا، أو تشمل الإعانة المحرمة إيجاد موضوع الحرمة؟ هذا الذي ذكرت يرجع إلى إيجاد موضوع الحرمة، بل إيجاد فاعل الحرام، وهذا ليس مشمولا للإعانة بحسب التحقيق. التحقيق أن المحرم هو إيجاد ما يكون وجوده مبغوضا عند الشارع، وبحسب العام الأغلب المبغوض عند الشارع يكون بعد وجود موضوعه. نعم، في بعض الموارد علمنا بأدلة أخرى أن الشارع لا يريد وقوع الحرام أبدا، سواء مع وجود موضوعه أو بدون وجود موضوعه، كإيجاد من يعلم بأنه يقتل المعصوم من قبل عامة الناس، إذ لا إذن لنا في قتل المعصوم. نعم، النبي صلى الله عليه وآله مأذون بأن يوجد كربلاء، الإمام الحسين عليه السلام مأذون بأن يوجد كربلاء، لكن عمر بن سعد ليس مأذونا، سعد بن عبد الله ليس مأذون، سعد بن أبي وقاص هم ليس مأذونا بإيجاد كربلاء. فلو علم سعد بأن هذه النطفة إن وجدت سوف يكون منها قاتل الحسين، هل يجوز له أن يطأ ويواقع؟ مو معلوم. لذلك قال العباس: أأجب نفسي؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وآله: ويل لولدي من ولدك، قال: أأجب نفسي؟ هذا لوضوح أنه الويل المتحقق من بني العباس على بني هاشم على بني النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، هذا أمر مبغوض عند الشارع، لا يرضى الشارع بوقوعه مطلقا. قال: جف القلم بما كان بما هو كائنه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله، بيّن له أن هذا المقدار لا يطالب المكلفون بسده، فإذا لم تكن هذه معصية لم نكن مطالبين بسد بابها بهذا المقدار، فسائر المعاصي كذلك. فيجوز للإنسان أن ينكح ويطأ ولو علم بأن في نفسه من يرتكب المعاصي، لا بأس بذلك. قال: وقد قرره على ذلك في الحدائق، فقال إنه جيد في حد ذاته، أي صدق الإعانة والاستدلال بالدليل مع صدق الإعانة جيد، فإنه في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار، ففي النبوي المروي عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. والسيد الخوي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا الاحتمال وأطال بل أكثر من الروايات التي ورد فيها مادة الإعانة بأنحاء اشتقاقاتها، حتى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، مع وضوح أن بعض ما ذكره لا يستفاد منه مدعاه، إذ قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، كيف لا يكون دالا على أخذ القصد، وكيف يكون دالا على نفي أخذ القصد؟ لا يعلم ذلك. يعني الآية يمكن استعمالها على كلا التقديرين، وذلك والسر في ذلك أن المفروض أن الأمر تعلق بالاستعانة لا بالإعانة، ومن الواضح أن الاستعانة لا تحصل إلا من طالب العون، وطالب العون لا يكون إلا القاصد للحرام أو القاصد للمعاني عليه. مثلا إذا قلت لك: أعن زيدا على فعله، فربما يقع الكلام في أن الإعانة تتوقف على قصد المعين أو لا تتوقف على قصد المعين، لكن إذا قلت لك: استعن بزيد على فعلك، فهل يمكن أن يقال بأن الاستعانة غير متحققة مع القصد؟ هذا لا معنى له، إذ لو لم يكن قاصدا للفعل فمتى يكون مستعينا بزيد على الفعل؟ هذا لا معنى له. إذن قوله استعينوا لا يكون إلا مع القصد. نعم، استعانة زيد بغيره على الفعل ربما يكون مع جهل الغير، لكن الصدق هنا من جهة المستعين لا من جهة المستعان به، حتى يقال بأن الإعانة تحققت من المعين من دون قصد. وبالجملة فلا بأس بأن يقول الشارع: استعن بزيد، مع أن زيد لا يصدق عليه أنه أعان، إذ لا ملازمة بين صدق الاستعانة وبين صدق الإعانة. اللهم إلا أن يقال بأن الاستعانة طلب العون، ولكن هذا في الواقع ولو من جهة القرينة الداخلية محمول على أن العون المراد به مطلق ما يتحقق به الفعل سواء كان مع القصد أو لا بدون قصد. وإن شئت قلت أن الاستعمال أعم من الحقيقة، بمعنى أن العلم بمراد الشارع في هذه الآية يمنع من الاستدلال بها لإثبات المطلوب. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك، ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له: المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. وجه الاستشهاد أنه أطلق الإعانة على من يبيع الإبر، مع وضوح أنه لم يبيعها إلا للخياط، فلم يقصد أن يخيط للسلطان. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية: الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد من المعين، مع قصد المعين، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة. الشيخ يستجيد منه هذا الترديد، يقول هذا الترديد جيد لأنه لم يطلق الإعانة مطلقا بدون قصد، ولم يحكم بانتفاء اعتبار القصد مطلقا بل ردد. ولكن الإنصاف أن هذا الترديد أيضا فيه إشكال، إذ الإعانة إما أن تكون متقومة بالقصد فلا تصدق إلا في مورد القصد، وإما أن لا تكون متقومة بالقصد فلا يكون القصد مدخلية، فتقييد الصدق مع القصد بالقصد لا وجه له، الجمع بينهما لا يخلو من إشكال. لعل استجادة الشيخ ناظرة إلى أن هذا الترديد مفهوما وإن كان محل إشكال، لكنه من حيث المصادق جيد، لأن هذا المورد من حيث القصد يتحقق به مفهوم الإعانة لجهة أخرى مثلا وهكذا. قال الذي يصدق أنها إعانة مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه. لا يصدق الإعانة فيما لو طلب القلم ليكتب شعرا، ولكن تصدق الإعانة فيما لو طلب القلم ليكتب ظلما ففرق. ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا. فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور. العشور والمكوس والضرائب التي يفرضها السلطان الظالم ظلم لا يتحقق في الخارج من دون محل لتلك الضرائب، فالتاجر بتجارته يوجد محل الضريبة، فهل يقال للتاجر أنه أعان الظالم لأنه لولا محل الضريبة لم تتحقق الضريبة؟ يقول لا، وذلك لأن التاجر يتجر لتحصيل غرضه هو لا ليأخذ منه الظالم ذلك. ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما باعتبار أنه لو لم يستطرق الطريق طارق لم يحصل قطع الطريق، فقد يقال بأن توقف قطع الطريق على الاستطراق يوجب صدق الإعانة على المستطرقين، يقول لا هذا ممنوع عرفا. وغير ذلك مما لا يحصى، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه وعليه الأكثر ونحو ذلك مما ونحو ذلك. فلا يعلم صدقها على نحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه، ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه بدونه، أي لم يأخذ القصد مطلقا ولم يمنعه من لم يمنع اعتباره مطلقا، بل علقه بالقصد أو الصدق العرفي وإن لم يكن قصد. لكن أقول هذا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.